الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في غسل الميت. عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. لما ذكر الإمام مسلم الأحاديث التي تدل على تلقين الميت وعلى الصبر عند فراق الميت، وكذلك حول مسألة اتباع الجنائز بالنسبة للمرأة، ذكر غسل الميت ثم تكفين الميت ثم ما يتبع ذلك. وتجهيز الميت أيها الإخوة، تجهيز الميت فرض كفاية على المسلمين، تجهيز الميت فرض كفاية على المسلمين، ولذلك قالوا حكم غسل الميت أنه فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. فغسله هنا فرض كفاية، يجب على من علم به إذا لم يغسله أحد، إذا لم يغسله أحد يجب على من علم بمسلم قد مات أن يغسله وأن يبادر في تغسيله. فغسل أو غسل الميت أو غسل الميت فرض كفاية. هنا ذكر باب قال في غسل الميت، وذكر فيه حديث أم عطية، وقد ذكرنا الدرس الماضي أن عمدة الأحاديث في غسل الميت وتغسيله إنما هو حديث أم عطية رضي الله عنها، نسيبة بنت كعب أو بنت حارثة رضي الله عنها وارضاه، نسيبة بنت حارثة أم عطية، عمدة الأحاديث في كيفية تغسيل الميت حديث أم عطية، بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يتعلم كيفية تغسيل الميت من أم عطية، لأنها هي التي باشرت بنفسها تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أم عطية قالت عن أم عطية، وهي أم عطية الأنصارية، هي أم عطية الأنصارية، قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، ونحن نغسل ابنته. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام دخل حين شرع النسوة في غسل ابنته، دخل عليه الصلاة والسلام على النساء، على المغسلات اللواتي يريدن تغسيل ابنته، وهن عند إرادة تغسيل ابنته زينب رضي الله عنها والله. في رواية: ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال: اغسلنها، يعني أرسل إليه إلى هؤلاء النسوة حتى يجتمعنا ليغسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام أرسل إليهن وجئنا، فدخل عليهن لما اجتمع أتاهن في مكان الغسل، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لما أنهينا الغسل، لما فرغنا من الغسل، دخل عليه الصلاة والسلام فألقى إلى هؤلاء النسوة حقوه ألا وهو إزاره، فقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنا هذا الإزار مما يلي بدن. قالت أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. ابنته هنا المقصود ابنته زينب، ابنته زينب، وزينب هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة أبي العاص ابن الربيع، وهي والدة أمامة رضي الله عنها، ورضي الله عن أمها زينب، ورضي الله عن زوج زينب أبي العاص ابن الربيع الذي أسلم. وزينب هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زينب هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الطبري أن وفاتها كانت في أول السنة الثامنة من الهجرة، كانت وفاة زينب في أول السنة الثامنة من الهجرة. فإذا الصحيح أن هذه المرأة وهذه البنت التي غسلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها زينب. وبعضهم قال هي أم كلثوم، وذكرت الروايات في المتعددة، بل الصحيح أن هذه التي غسلت زينب، والمقصود بهذا الحديث أنها زينب ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غسلنها النسوة. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يباشر تغسيلها؟ قالوا لا يجوز أن يتولى غسل الذكر إلا الرجال، ولا يجوز أن يتولى غسل الأنثى إلا النساء إلا ما استثني. لا يجوز غسل أن يتولى غسل الذكر إلا الرجال، ولا غسل الأنثى إلا النساء إلا ما استثني. ما الذي استثني؟ يستثنى أيها الإخوة، يستثنى من غسل الرجل والمرأة، المرأة يستثنى الزوجان، فيجوز لكل واحد منهما أن يتولى غسل الآخر عند الموت، بل الأدلة الشرعية تدل على جواز ذلك، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. فيجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. يعني لو كان الأمر بيدي، لو أن الأمر عندي، لو أن الأمر يعود وأنا يعني أتولى الأمر، لا أنا غسلت النبي وغسله نساؤه. فالمرأة تغسل زوجها، وعلى العكس الرجل يغسل زوجته. نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، قالت رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة البقيع، جنازة بالبقيع، قال وأنا أجد صداعا في رأسي. تقول عائشة أنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسه ورأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل أنا ورأسه، يداعب زوجته ويلاطفها عليه الصلاة والسلام. قالت هي ورأسه، تشكو رأسه، تشكو الصداع، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه. ثم أراد أن يمازحها فقال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قالت رضي الله عنها وأرضاها لو فعلت ذلك فرجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك، يعني ستنام مع بعض نسائك، لأن تعرف عائشة لها أيضا ضرائب، قال أنت تدفنني وترجع عند بعض نسائك. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يجوز للرجل أن يغسل زوجته، حتى بقول قال امرأة تقول لزوجها أنا إذا مت أنا بوصي أنت تغسلني وتحسن غسلي، فقالها انشف بس موتي إن شاء الله وبسرح شعري كمان، توكل على الله مش راح أقصر معك بس موتي سويها. فالرجل يجوز أن يغسل امرأته، والمرأة يجوز أن تغسل زوجها، هذا مما استثني. الأم لا يجوز أن تغسل ابنها، الابن لا يجوز أن يغسل أمه، الأخ لا يجوز أن يغسل أخته، والعكس. فلا يجوز أن يتولى غسل الذكر إلا الذكر، والأنثى إلا الأنثى، إلا ما استثني، والذي استثني الزوجان فقط. الذي استثني الزوجان يجوز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي توفيت ابنته
وهي زينب، فلا يجوز أن يغسلها هو، هو الذي يعلمنا عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يغسلها، بل عليه الصلاة والسلام كان قد دخل وهن قد أردنا أن يباشرن الغسل فعلمهن، ثم خرج عليه الصلاة والسلام فقال إذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني أن كنا أنهيتن الغسل، فأعلمنه ثم دخل عليه الصلاة والسلام. فما شهد عليه الصلاة والسلام أو ما غسل ابنته رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك يغسل الرجل الرجل وتغسل المرأة المرأة. ومن الذين لا يغسلون الشهداء، الشهداء لا يغسل، الشهيد قتيل المعركة ولو مات جنبا لا يغسل، لو مات حتى جنبا، يعني لو عرفنا أن هذا الرجل الذي قتل في المعركة أتى أهله ولم يغتسل ثم دعا داعي الجهاد فخرج وقاتل فقتل، فهذا لا يغسل حتى لو مات جنبا، لقوله عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد ادفنوهم في دمائهم، كما قال جابر، قال عليه الصلاة والسلام ادفنوهم في دمائهم يوم أحد، قال جابر ولم يغسلهم، ولم يغسلهم، ثم قال أنا شهيد على هؤلاء، في رواية لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لا تغسلوا، فالشهيد لا يغسل ويدفن في ثيابه، والصحيح كذلك أنه لا يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه، يعني صلاة الجنازة، لأنه في الرواية هنا شهداء أحد ولم يصلي عليهم، ولم يصلي عليهم، فالشهيد لا يصلى عليه. الآن لما خلوا مسألة صلاة الغائب مسألة سياسية، كان بعض الأئمة يتفلت بهذا الباب، قلوا والله فلان شهيد صلوا عليه شو صلاة الغائب، يلا الشهيد الفلاني الشهيد الفلاني مجبرين صلوا الغائب، واحد قال لهم يا جماعة طب ما تقولوا الشهيد، الشهيد لا يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه، يعني الشهيد لو بين أيدينا مات شهيد لا نصلي عليه، ندفنه في دمائه ولا نغسله ولا نكفنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه وقاتل فقتل، قال إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، يعني سمع الصوت، سمع النداء للجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة، لذلك غسلته الملائكة. وفي قصة جليبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه بعدما قتل رضي الله عنه، قال فطلبه في القتلى فوجد جليبيبا، قال فوجده إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، جليبيب وجده إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه بعد ذلك، يعني قتله المشركون، فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، قال الراوي قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال بذراعه هكذا فبسطها ووضعه على ساعديه، هنيئا لك يا جليبيب، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضعه في قبره ولم يذكر غسلا، أي لم يغسله صلى الله عليه وسلم. الراوي كذلك يقول لم يذكر غسلا، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله، فالشهيد لا يغسل، وهذا الذي يقال عنه شهيد الدنيا والآخر. مرة تكلمنا سابقا في الشهداء أن الشهداء ثلاثة أنواع، شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا وشهيد آخرة، شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا وشهيد آخرة. شهيد الآخرة اللي هو له أجر الشهيد، اللي هو مثلا المطعون، المبطون، الغريق الذي يموت في الحرب، هذا اسمه شهيد آخرة. لأن واحد مثلا غريق نكفنه نغسله نصلي عليه ولا لا؟ طب ما هو شهيد. قالوا هذا شهيد يعني له أجر الشهيد وليس له أحكام الشهيد، هذا اسمه شهيد آخرة، فله أحكام، له أجر الشهيد لكن يعامل أحكام الميت، أحكام من مات على فراشه فيغسل ويكفن ويصلي عليه. واحد مات مبطونا، مات بداء البطن، مات غريقا، مات حريقا كذلك، نفس الشيء يغسل يكفن يصلي عليه، يصلي عليه، فهذا يسمى شهيد آخرة. وهناك شهيد دنيا وآخر، اللي هو الشهيد الذي أخلص لوجه الله، أخلص لوجه الله جهاده وقتل في المعركة. ففي أحكام الدنيا نعامل معاملة الشهيد، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، وكذلك له أجر الشهداء عند الله هناك. وهناك شهيد اسمه شهيد دنيا، قاتل في المعركة لكن ابتغاء عرض من الدنيا رياء أو سمعة ثم قتل، نعامل معاملة الشهيد ولا لا؟ نعامله معاملة الشهيد، قتل في المعركة نيته رياء، هذا اسمه شهيد دنيا، فيعامل معاملة الشهيد أيضا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، نيته بينه وبين ربه، فهذا اسمه شهيد دنيا، نعامل معاملة الشهيد لكن عند الله ليس له أجر الشهيد. فالشهداء ثلاث أنواع، فالشهيد لا يصلى عليه. وقالوا من تولى غسل الميت له الأجر بشرطين، له الأجر من تولى تغسيل الميت له الأجر بشرطين. قال الأول أن يستر عليه، أن يستر على الميت، وهذا من المستحب، ولذلك قالوا ينبغي أن يكون الذي يغسل الميت مأمونا، ينبغي أن يكون الذي يغسل الميت مأمونا يعني أمينا، فلا يكشف عيبا حسيا أو عيبا معنويا. أما العيب الحسي ففي شيء مثلا في جسدي مثلا برص، فلا يقال والله فلان جسده أبرص ونحو ذلك، هذا ليس أمينا على الميت. أو العيب المعنوي، بعض آثار سوء الخاتمة مثلا فيذكرها، أو شيء من العلامات يذكرها للناس ويفضح هذا الميت، لا، الأصل أن يستر عليه. طبعا مسألة ذكر سوء الخاتمة إذا كان على التعيين فهذا لا يجوز، حرام، هذا باب الفضيحة. ولكن إذا كان على العموم، فواحد يغسل أموات قال لقد غسلت ميتا فرأيت من علامات سوء الخاتمة كذا وكذا، لا بأس، نحن لا نعرف الميت ولا نعرف حاله ولا نعرف اسمه، لكن يذكر هذا الموقف موقف عبرة. لكن المشكلة إذا كان الناس يعرفونه وهو يعينه باسمه فهذا لا يجوز، هذا يناقض الستر. فبعض الناس ما عنده أمان، يقول لك والله دخلت على الميت والله غسلناه، الله يرحم، الله وجهه أسود أسود يا زي اللي بيفضح بين الناس وجهه أسود أسود. الأصل أن تستر عليه. قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق، من سندس واستبرق الجنة. رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. وهذا حديث فيه فضل تغسيل وتكفين الميت وحفر القبر للميت، فيه فضل. إذن قال من غسل ميتا فكتم عليه، هذا الشرط، غفر الله له 40 مرة، في فضل تغسيل الميت فضل. وأنا أحب كل مسلم أن يتعلم تغسيل الميت، أحب من كل مسلم أن يتعلم تغسيل الميت، وإذا تعرض لهذا الموقف أن يكون جاهز لكي يغسل أموات المسلمين، ويتعلم السنة في كيفية تغسيل الميت كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، كيف تغسل الميت على طريقة السنة، على السنة، وليس كما اعتاد بعض الناس أن يصب عليه الماء وانتهى، لا، كيف تطبق السنة في تغسيل الميت. فمن غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه يعني حفر له القبر أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، يعني كأنه بنى له بيتا وأسكنه هذا المسكن إلى يوم القيامة. ومن كفنه كساه الله من سندس واستبرأ الجنة. فأول شيء له الأجر العظيم لمن تولى الغسل بشرط الستر، وثانيا أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا، ولا يبتغي دنيا ولا مالا، وكذلك لا يبتغي مدح الناس أو الثناء منهم، نقول فلان الذي غسل الميت وهكذا. فإذا لابد فيك أي عمل من الأعمال الصالحة لابد فيه من الإخلاص، لابد فيه من الإخلاص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لأم عطية ولمن غسل ابنته زينب، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا في رواية أو سبعا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فإذا هذا من أول المستحبات في غسل الميت أن يكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقالوا أن يكون الغسل وترا. وتر طب لو لم يتنظف الميت بسبع غسلات، كان يكون مثلا وقع في شيء واتسخ بدنه اتساخا شديدا، غسلناه سبع مرات ما تنظف، هل ننظفه أكثر ولا لا؟ نعم، لكن ينبغي أن يكون وترا، فيغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقل شيء ثلاثا. فالسنة في تغسيل الميت أن يغسل الميت ثلاثا، أقل شيء ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا يراعى فيه التنظيف، يراعى فيه التنظيف. فلو اكتفي بثلاث فيغسل ثلاث، اكتفي بخمس يغسل خمس، وهكذا. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقال واجعلنا في الآخرة كافورا، أو شيء قال اغسلنها بماء وسدر، قال واجعلنا في آخرة كافورا. إن شاء الله نتكلم حول السدر والكافور الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.